ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الخامسة، هل يجوز دفع السحر بالسحر؟ وقلنا يوجد قولان. القول الأول أنه يجوز دفع السحر بالسحر مطلقا، سواء انحصر دفع السحر بالسحر أو لم ينحصر، كما لو تمكن المكلف من دفع السحر بالآيات القرآنية أو الأدعية وغير ذلك، وهذا هو المشهور. واستدللنا على هذا القول بدليلين: الدليل الأول الأصل العملي، والدليل الثاني الروايات، وقلنا هي روايات ثلاث، سبق الكلام في الروايتين الأوليتين، بقي الكلام في الرواية الثالثة، وهي ما رواه الصدوق في العيون عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي رضي الله عنه، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن علي بن محمد بن الجهم. وهذه الرواية أيضا سندها فيه إشكال من ناحية أحمد بن علي الأنصاري، من ناحية علي بن محمد بن الجهم، وكيف كان. عن مولانا الرضا عليه السلام في حديث منه، وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا به عن سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم، وما علما أحدا من ذلك شيئا حتى قالا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز من، وجعلوا يفرقون بما تعلموه بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بعلمه. وتقريب دلالة الرواية أن يقال: أولا، دلت الرواية على أن الملائكة علمت الناس السحر ليبطلوا به السحر، هذا مدلولها المطابقي. ومدلولها الالتزامي هو أنه يجوز عمل السحر لإبطال السحر، وإلا لما كان هناك معنى لأن تعلم الملائكة الناس السحر. إذن فتدل الرواية على جواز السحر لأجل رد السحر، إذا دلت على جواز التعلم للرد دلت على جواز العمل لأجل الرد، رد السحري، هذا أولا. ثانيا، الرواية مطلقة لم تفصل بين الانحصار وعدم الانحصار، يعني يجوز عمل السحر لرد السحر مطلقا، سواء انحصر رد السحر بالسحر أو لم ينحصر، كما لو كانت هناك آيات أو أدعية يمكن من خلالها دفع السحر. ثالثا، الرواية وإن دلت على وجود هذا الحكم في الشرائع السابقة إلا أنها تدل على الجواز أيضا في الشريعة الإسلامية بقرينة استشهاد الإمام عليه السلام بذلك على سبيل تقرير، مضافا إلى استشهاده بآية قرآنية فالعرف يفهم من هذه الرواية أن الحكم عام وشامل للشريعة الإسلامية، وإلا لكان الإمام عليه أن ينبه، وهذا خاص بتلك الشريعة وليس عاما للشريعة الإسلامية. فنقل الإمام هذا الحكم الذي كان موجودا في الشريعة السابقة على سبيل التقرير والإمضاء يدل على وجود هذا الحكم في الشريعة الإسلامية أيضا وليس خاصا بالشريعة السابقة. والنتيجة أن الرواية تدل على جواز عمل السحر لدفع السحر مطلقا مع الانحصار وعدم الانحصار. هذا هو الدليل الثاني بالروايات الثلاث، إلا أنه وضح لديك إمكان المناقشة في كل الروايات الثلاث. أما رواية الكافي فهي عن شيخ من أصحابنا وهو مجهول. أما رواية التفسير العسكري فالكلام في أصل التفسير وفي ثبوته للإمام سلام الله عليه وليس ثابتا. أما رواية العيون فكما أنبأناك بضعفها بالأنصاري وبابن الجهمي، وهذه روايات ثلاث لكنها ضعيفة السند. ومن هنا لم يعمل بها بعض الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره، ولجأ إلى دليل آخر وهو الآية القرآنية. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيقول هذه الآية دلت على ماذا؟ جواز تعلم السحر لأجل ماذا؟ لأجل دفع السحر. الآن بعدما ناقشنا الروايات بأنها ضعيفة سندان، ما هو الحال؟ بعض الأعلام قلنا كالسيد الخوي قال يمكننا أن نستدل على الحكم من خلال الآية القرآنية التي في سورة البقرة، حيث دلت على جواز تعلم السحر لأجل ماذا؟ دفع السحر. فإذا دلت على جواز تعلم السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذا تدل على جواز تعلم السحر. إذا جاز تعلم السحر إذا جاز عمل السحر، فإذا دلت على جواز التعلم دلت بالملازمة على جواز العمل بالسحر لدفع السحر. هذا أولا. ثانيا الآية مطلقة يعني مع الانحصار في دفع ضرر السحر بالسحر أو مع عدم الانحصار. ثالثا مقتضى أن الآية موجودة في القرآن الكريم فتدل على أن هذا الحكم لم ينسخ من الشريعة أو لم ينسخ في الشريعة الإسلامية بل هو ثابت. إذن يعني هذا هو الظاهر أنها يعني الآية ولم يأتي دليل على أن هذا الحكم نسخ، فذكره في القرآن من جهة وعدم التنبيه من النبي والمعصومين على نسخ الحكم هذا شاهد على أنه الحكم ممضى. إذن فحتى لو ناقشنا في الروايات بأنها ضعيفة السند عندنا دليل ثالث ما أشار له المصنف بالخصوص وهو الآية القرآنية. إذن أشرنا لأدلة ثلاثة، الأصل العملي وهو البراءة وهذا المصنف قد قبل به، والروايات والمصنف لم يناقش فيها وهي ثلاثة. الدليل الثالث وهو ماذا؟ الآية القرآنية. واضح الآن؟ هذا كله بالنسبة للقول الأول. أما بالنسبة للقول الثاني وهو الذي تبناه العلامة الحلي والشهيدان والفاضل الميسي من أنه لا يجوز دفع السحر بالسحر إلا مع الانحصار، إذا لم يوجد طريق لدفع السحر إلا بالسحر فهنا يجوز دفع السحر بالسحر. وأما الدليل على ذلك فهو بأن يقال: أولاً عندنا عمومات دالة على حرمة السحر مطلقاً من قبيل ما تقدم من الروايات: الساحر كافر، أو ساحر المسلمين يقتل. فهذه الروايات تدل على حرمة السحر مطلقا ولو كان لأجل دفع السحر مطلقا، لدفع السحر أو لغير لا يجوز، كما أنها تدل على الحرمة مطلقا حتى مع الانحصار وعدم الانحصار. إذن هذا الأمر الأول في الاستدلال. الأمر الثاني، جاءتنا روايات دلت على جواز الاتيان بالسحر لدفع السحر، لكن هذه الروايات على قسمين: القسم الأول وهي رواية الكافي شيخ من أصحابنا، وهذه الرواية منصرفة لفرض الانحصار، يعني يجوز دفع السحر بالسحر إذا فرض الانحصار، منصرفة هذه الرواية إلى هذه الصورة، يعني لو لم يمكن دفع السحر إلا بالسحر حينئذ يجوز السحر، فلا تشمل فرض التمكن من دفع السحر بطريق آخر كالأدعية والآيات وغير ذلك. فهذا هو القدر المتيقن منها وهي رواية الكافي، هذا القسم الأول. والقسم الثاني وهي رواية تفسير الإمام العسكري ورواية عيون أخبار الرضا، فهما ضعيفتان من جهة سندا، وأيضا دلالة، لأنهما خاصتان بالشريعة سابقة ولا تشملان الشريعة الإسلامية. بناء على ذلك، إذن الأمر الأول يقول ماذا؟ أن الأصل هو حرمة السحر مطلقا بمقتضى الإطلاقات، أن السحر حرام مطلقا ولو لأجل دفع السحر من دون فرق بين الانحصار وعدم الانحصار، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني جاءتنا بعض الروايات وهي على قسمين: القسم الأول وهو رواية الكافي، وهذه منصرفة لخصوص فرض الانحصار، إذا انحصر دفع السحر بالسحر حينئذ يجوز. وأما القسم الثاني فهو أساسا ليس داخلا في الشريعة الإسلامية، خاص بغير الشريعة الإسلامية، هذا الأمر الثاني. النتيجة من الأمر الأول والأمر الثاني أننا نقيد العمومات الدالة على حرمة السحر بخصوص دفع السحر بالسحر مع الانحصار. نقول إذن الأصل أنه لا يجوز الإتيان بالسحر إلا إذا كان لدفع السحر بالسحر ومع الانحصار، لأن هذا هو القدر المتيقن. رواية الكافي هي خاصة بفرض الانحصار ولا شمول لها لفرض التمكن من دفع السحر بالأدعية أو بالآيات أو غير ذلك. هذا القدر المتيقن منها، فنقتصر على المقدار المتيقن، وهو جواز دفع السحر بالسحر مع الانحصار، وأما مع القدرة على دفعه بغير السحر فنبقى على الأصل وهو الحرمة، لأن عندنا إطلاقات تدل على المنع. إذن هذان هما الدليلان على القول الأول وعلى القول الثاني. وماذا ترجحون؟ هل ترجحون المشهور الذي تبناه المصنف من الجواز المطلق لدفع السحر بالسحر حتى مع فرض عدم الانحصار، أو تقولون القول الثاني لأن الأصل الحرمة إلا مقدار ما دل عليه الدليل، وهذه الروايات على ما فيها من ضعف سندي واحتمال اختصاصها بالشريعة السابقة ولا يعم الشريعة الإسلامية؟ فنقتصر على المقدار المتيقن أو للأول. لماذا ترجع لأفات البراء يا مولاي وعندك الساحر كالكافر؟ الروايات الدالة على حرمة السحر غير تامة، الروايات المطلقات الدالة على حرمة السحر المستفيضة، ولا السحر جائز إذا البراء؟ إذن عندنا دليل يقول كل سحر حرام، جاءتنا مخصصات أو مقيدات، وهذه المخصصات أو المقيدات كما نبأنا ضعيفة السند من جهة ومحتمل اختصاص بالشرائع السابقة من جهة أخرى، ومضافا إلى أن رواية هذا الكافي التي حملوا على فرض الانحصار لا نعرف حقيقة، قال حل ولا تعقل، يعني حل ولا تعقل هل هو بالسحر يحل أو بغير السحر لا نعلم، قال له الإمام حل ولا تعقل لعله حل بطريق آخر، ما تدل الرواية على أنه ادفع السحر بالسحر، حل ولا تعقل قال، فقال له أبو عبد الله حل ولا تعقل، يعني حل يعني اسحر، أتي بسحرين ليدفع السحر، غير واضحة. إذن مقتضى الإنصاف أننا لو كنا ومقتضى الأدلة هو حرمة السحر مطلقا حتى لأجل دفع السحر بالسحر، ولذلك هذا رأي العلامة أساسا لا يجوز حتى أن تدفع السحر بالسحر، عندك آيات قرآنية فبها ونعمت، ما عندك سلم أمرك لرب العالمين، إلا مثلا مع الاضطرار رفع عن أمة ما اضطروا إليه ممكن أن تأتي مع فرض الاضطرار والانحصار صحيح، وإلا هذه الروايات الثلاث مشكل الاستدلال بها لضعفها السندي وأيضا الدلالي، وأما الآية فلا دلالة فيها على أن الحكم عام للشريعة الإسلامية، قال تنقل حكما كان للشريعة السابقة، هل تدل على أنه موجود للشريعة الإسلامية ومنضى؟ من أين الدلالة؟ مجرد ذكرها في القرآن، ما أكثر الأحكام التي ذكرت في القرآن للشرائع السابقة ولم تمضى، ما الدليل على ذلك؟ نعم لو شككنا في النسخ هل نسخ الحكم أو لم ينسخ، هنا يأتي الاستصحاب يجري، استصحاب عدم النسخ، هذا بحث يرجع للاستصحاب، هل يمكن إجراء استصحاب عدم النسخ؟ بحث بينهم، بعضهم قال يجري بعضهم قال لا يجري الاستصحاب. تدل على ماذا؟ أين الرواية المستفيضة؟ أي رواية مستفيضة؟ التي هذا مستفيضة؟ لا هي هذا أهم شيء، أهم الرواية، أهم الرواية هذا الثلاث بس ماكو. على ما قلنا ثلاث لا تشكل استفاضة، ومضافا إلى أنها حتى دلالة، أكثر الروايات تتكلم عن شريعة من الشرائع السابقة. إذا ورد ثلاث من ما في عدد معين يعني ثلاث أو أربع أو خمس، أو أمر عرفي، متى ما أوجبت كثرة الروايات حصول الوثوق هذا تسمى استفاضة. إذا تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الخامسة. فتنبه نقول إذن اتضح لديك أن مقتضى القاعدة نبقى على العمومات إلا مع الانحصار فعلا كما هو القول الثاني. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال هذا الرواية بعد تلوناها وفي رواية علي بن محمد بن الجهم تلوناها. ثم يقول هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أخبار الساحر. هذا ليس دليلا ثالثا، لا، هو يرجع للدليل الأول، هو يرجع للدليل الأول وهو الأصل، الأصل العملي، لأن روايات السحر منصرفة، منصرفة عن فرض المرجح الشرعي. 272 أعلى الصفحة. هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أخبار الساحر إرادة من يخشى ضرره، من يخشى ضرره. هذا طبعا قلنا يرجع للدليل الأول كما قالوا الذين علقوا وحشوا على المقاصد، قال هذا تكرار لما سبق في الدليل الأول ليس أمرا جديدا، لأنه في الدليل الأول ماذا قال؟ الروايات، روايات السحر منصرفة عن فرض دفع السحري. فنرجع للأصل، البراء العمل. فهنا كرر نفس الكلام، لاحظ قوله هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أخبار الساحر، يعني الساحر كالكافر، إرادة من يخشى ضرره. إذن فتكون منصرفة عما لو لم يخشى الضرر كما اعترف به بعض الأساطين، يعني كاشف الغطاء. وإذا كانت منصرفة نرجع لأصل البراءة، الدليل الأول الذي أشرنا إليه، واستقرب لذلك جواز الحل به، يعني حل السحر بالسحر، بعد أن نسبه إلى كثير من أصحابنا. الآن القول الثاني والدليل عليه، لاحظ كيف تنقلنا الدليل الثاني، قلنا مقدمة أولى ومقدمة ثانية، لاحظ كلامه. لكنه مع ذلك فقد منع العلامة في غير واحد من كتبه، والشهيد في الدروس، والفاضل الميسي، والشهيد الثاني من حل السحر به. طبعا في كلام أن الشهيد الثاني هل هو كذلك فعلا يتبنى، بعد المراجعة العلامة فعلا صرح بهذا القول الثاني، والشهيد الأول صرح، أما الشهيد الثاني في كلام وتأمل، وكيف كان الأمر سهل. ولذلك حتى في الحاشية تجد يقول أنه غير واضح كلام الشهيد الثاني في أنه يتبنى القول الثاني، لعله يتبنى القول الأول. ولعلهم، ما هو الوجه للقول الثاني؟ يقول ولعلهم حملوا ما دل على الجواز، يعني الروايات الثلاث، رواية الكافي، رواية العسكري، رواية العيون، مع اعتبار سند، يعني كأنما فيه مناقشة سندية لكن على فرض التسليم بالسند، مع اعتبار السند على حالة الضرورة وانحصار سبب الحل، حل السحر بالسحر. إذن الروايات منصرفة إلى إذا انحصر حل السحر بالسحر هنا يجوز، فلا إطلاق فيها، لا مجرد دفع الضرر مع إمكانه بغيره من الأدعية والتعويذات. ولذا ذهب جماعة منهم الشهيدان والميسي وغيرهم إلى جواز تعلم ليتوقع به من السحر ويدفع به دعوى المتنبي. لو جاء شخص وقال أنا نبي مرسل ائتنا بعمل، فجاء بسحر خدع الناس، هنا يجوز تعلم السحر لأجل إبطال سحر ساحر وتكذيب دعواه النبوة. وربما حمل أخبار الجواز الحاكية لقصة هاروت وماروت، يعني رواية تفسير العسكري ورواية العيون، على جواز ذلك في الشريعة السابقة، فلا يشمل الشريعة الإسلامية، فلا يكون لدينا بالتالي إلا رواية الكافي وهي منصرفة لفرض الانحصار. إذا مع عدم الانحصار نبقى على القاعدة وهي الحرمة لمقتضى الإطلاقات. وفيه نظر يقول المصنف، يعني تخصيص الحكم هذا بالرواية، رواية العسكري ورواية العيون بالشريعة السابقة، فيه نظر، هذا مقصوده، يعني لا، الظاهر أن الإمام في مقام تقرير وإمضاء لهذا الحكم في الشريعة. النقطة السادسة، يعني الظاهر أن الحكم عام للشريعة الإسلامية بمقتضى تقرير الإمام وإمضاء الإمام، وإلا لكان على الإمام أن ينبه الناس ويقول ولا تحسبوا أن هذا الحكم عام للشريعة الإسلامية بل هو خاص، فسكوت الإمام إمضاء تقرير له. على كل جيد. النقطة السادسة ما لا داعي يبين، ما دام هو بين أن هذا حكم من الشريعة السابقة، المفروض أن المسلم هم يسألوا يقول هل هذا الحكم يأتي بالشريعة الإسلامية أو لا، ومع الانحصار أو لا، هو يحكي حكما كان للشريعة السابقة ليس إلا، لماذا لا يجب عليه أن يبين؟ على كل لا ما لا مانع على كل حال، إذا قلتم لا بد كذا لا بأس، نحن لا نريد أن نناقش في ذلك.
المفروض المقام لهذه الأحكام والاحتمال
هو الأصل أنه مختص بهذا الشريعة، أنه ساري لشريعتنا هو الذي يحتاج إلى البيان والدليل، وإلا الأصل أنه كان حكما بالشريعة السابقة والإمام يحكي عما كان بالشريعة السابقة، المفروض لو كان ممتدا إلى الشريعة هذا الذي يحتاج إلى بيان ويقول اعلموا أنه لا يختار. إذن هي دعوة مقابل دعوة، أنتم تدعون المفروض الإمام ينبه على أنه ليس ساريا، نحن نقول لا العكس، المفروض الإمام لو كان يريد تعميمه للشريعة هو الذي يحتاج إلى بيان زائد، لأن الأصل هو أنه ليس ممتدا. النقطة السادسة وهي ما هو حكم التسخيرات، تسخير الملائكة وتسخير الجن وتسخير الحيوانات وتسخير الإنسان، هل هذه التسخيرات جائزة أو ليست جائزة؟ نعم، تسخير الجن والملائكة هذا صورة، تسخير الحيوانات هذا صورة ثانية، تسخير الإنسان صورة ثالثة، إذن سنبحث عن التسخير في صور ثلاث. كيف؟ الجن والملائكة دمجها المصنف لأنها يجمعها جامع مشترك، الأرواح الساذجة يعني المجردة، واضح. أما بالنسبة للصورة الأولى وهي تسخير الأرواح المجردة كالجن والملائكة، فقال المصنف بالحرمة واستدل على التحريم بدليلين، الدليل الأول وبيانه في مقدمتين، الأولى إن تسخير الجن والملائكة يعتبر من السحر بجميع التعاريف التي تقدمت، التعاريف الأربعة، التعريف الأول وهو ما تبناه العلامة والشهيدان بأنه صرحوا بأن السحر ماذا يشترط فيه؟ ماذا؟ وجود مسحور يتضرر، والجن والملائكة بالتسخير هي تتضرر وهي مسحور، كما صرح أساسا الشهيدان بأن التسخير يعتبر من السحر، هما صرحا بأن التسخير هو من السحر. إذن على التعريف الأول تعريف العلامة والشهيدين التسخير من السحر كما صرحوا بذلك، وأيضا على التعريف الثاني وهو تعريف من؟ فخر المحققين، قسم السحر إلى أقسام أربعة، من هذه الأقسام لاحظ كلامه قال أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة، فاعتبر تسخير الأرواح الساذجة يعني الجن والملائكة من السحر، هذا على التعريف الثاني. وعلى التعريف الثالث وهو تعريف من؟ المقداد السيوري قال عمل يستفاد منه ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة، وتسخير الملائكة والجن هو ماذا؟ هو من الملكة النفسانية التي يقتدر بها على الأفعال الغريبة. إذا تسخير الجن والملائكة يندرج ضمن هذا التعريف.
وأيضا على التعريف الرابع وهو تعريف المجلسي، حيث قسم السحر إلى أقسام ثمانية. القسم الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية وهو تسخير الجن، فاعتبره من السحر. إذا تسخير الجن والملائكة يعتبر من السحر على التعاريف الأربعة التي سبقت لبيان حقيقة السحر، هذا أولا. ثانيا، إذا كان تسخير الملائكة والجن من السحر شملته الإطلاقات الدالة على حرمة السحر كقوله الساحر كالكافر، ساحر المسلمين يقتل. إذن التسخير سحرون فالساحر كالكافر والساحر يقتل، وهذا السحر حرام. إذن النتيجة أن التسخير حرام لأنه سحرون، حرام لأنه سحر. هذا الدليل الأول. لكن نوقش في ذلك من قبل الأعلام كالسيد الخوي وغيره بأن التسخير ليس من السحر أساسا، ليس التسخير من السحر، فلا يحرم من باب كونه سحرا. نعم، لو حرام يمكن أن يحرم إذا كان المسخر من المؤمنين، جن مؤمن مثلا سخرناه أو ملك، بحيث يوجب ذلك الإضرار له، إضرار بالنفس المحترمة، لأن التسخير يؤذي الجان ويؤذي الملك، فيحرم بالتالي التسخير ليس من باب السحر بل من باب الإضرار بالمؤمن. أما لو كان تسخر شيطانا خبيثا فيجوز إضراره ويجوز تسخيره وليس بحرام. واضح المقصود؟ أو لو فرضنا أول الكلام أنه نحن أمضيناها للمصنف أنه هذا من السحر. نعم، لا نريد أن نناقش فيها. نعم، ولا التسخير وقع كلام عريض بينهم في كونه من السحر. أو مثلا لو كان التسخير يوجب الإضرار بنفس المسخر، لا المسخر، بحيث يوجب جنونه، بعضهم يصل إلى مرحلة الجنون والجنون فنون. فإذا مثلا صار المسخر أو المسخر في معرض التلف أو الضرر أو الجنون فهنا يحرم عليه التسخير، إما لأنه يضر بالمسخر أو يضر بالمسخر. إذن هذا الدليل الأول وأنبأناك ما فيه. الدليل الثاني وهو في مقدمتين أيضا. المقدمة الأولى ادعى فخر المحققين قيام الضرورة على كفر مستحل السحر ومستحل العزائم ومستحل العزائم. ولذلك لاحظ عبارة فخر المحققين ماذا قال؟ قال أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وهي العزائم، والكل حرام في شريعة الإسلام ومستحله كافر. إذن ادعى الضرورة على كفر مستحل العزائم، هذا أولا. ثانيا، تسخير الأرواح الساذجة هو نحو من أنحاء العزائم التي قامت الضرورة على كفر مستحلها، والنتيجة أن تسخير الأرواح الساذجة حرام لا أقل، ولو لم يكن سحراً لأنه قامت الضرورة على حرمته وكفر مستحله. إذن هذان هما الدليلان اللذان أشار لهما المصنف في الصورة الأولى. وأما أيضا هذه الضرورة أيضا أنبأناك سابقا بما يمكن الملاحظة فيه عليها. الصورة الثانية وهي تسخير الحيوانات، فذهب المصنف للحرمة بدليل واحد وبيانه في مقدمته. المقدمة الأولى إن تسخير الحيوانات يعد من السحر، هذا أولا، ولو على بعض التعاريف كتعريف مثلا المقداد السيوري، لأنه عرف بملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة، وتسخير الحيوانات مصداق لهذا التعريف، هذا أولا. ثانيا، بما أن تسخير الحيوانات من السحر إذن هو حرام لحرمة السحر كما دلت المطلقات، والنتيجة أن تسخير الحيوانات حرام. هذا ما يرتبط بالصورة الثانية، وقد نقش طبعا من قبل الإعلام. ولذلك يقول المحقق الإيرواني في الحاشية على المكاسب في الجزء الأول الصفحة 172 متعجبا مستغربا من كلام الشيخ الأنصاري بأنه يحرم تسخير الحيوانات، يقول: فهل يمكن الالتزام بجواز تسخير الحيوانات بالقهر والغلبة والضرب، ومع ذلك لا يجوز تسخيرها بما يجب دخولها تحت الخدمة طوعا؟ يعني الشارع الأقدس جوز لنا أن نضرب هذه البهائم ونسخرها قهرا جبرا، ثم يقول لا تسخروها لكم لكي تطيعكم. وقال السيد: ويا نعم ما أصاب ولقد أصاب في سهمه. واضح، يعني الشارع الأقدس يسخر لك الحيوانات والبهائم لتركب عليها وتأكل منها وتنتفع بجلودها ولحومها وغير ذلك، وتسخر في خدمتك، ثم يقول لا تسخرها، لا تسخرها، يمكن ذلك بما أنه جعلها مسخرة لك وفي طوعك ويجوز لك أن تضربها وإلى وتركبها وإلى غير ذلك، فيدل ذلك أيضا على جواز تسخيرها ولو سمي ذلك بال. هو تسخير الآن، الكلام في التسخير. هذا الذي سخر الحيوان، يعني لماذا سخره؟ سخره لخدمته، كم الذي سخر الجن والذي سخر الملك، وهذا الحيوان هو من الأصل مجعول لخدمتك، فإذا سخرته أنت كان هذا عاصيا، عاصيا هذا الحيوان، وأنت عملت عمل ليسخر في خدمتك. أي مشكلة؟
هذا الفعل
ما في دليل على ذلك، بما أن الشارع جعل هذا الحيوان مسخرا لك في الأساس فيجوز لك أن تسخره أيضا لو عصى وتمرد عليك. هذا الكلام بالنسبة للصورة الثانية. بالنسبة للصورة الثالثة وهو تسخير الإنسان، فالمصنف أيضا ذهب للحرمة، وذلك لدليل واحد، وهو أولا تسخير الإنسان يعد من السحر، ثانيا بما أنه يعد من السحر فيكون محرما للأدلة الدالة على حرمة السحر، والنتيجة أن تسخير الإنسان حرام. واضح الكلام؟ والمناقشة في ذلك أيضا كما سبق، لأن أول الكلام أن التسخير هو من السحر، لا نسلم بأن التسخير من السحر، ولو حرم تسخير الإنسان من باب الإضرار به أو غير ذلك، ليس من باب السحر. هذا كله في النقطة السادسة. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر على جميع تعاريفه، يعني على التعاريف الأربعة التي بحثناها، وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار في تعريف السحر ذكرا كما سبق أن أشرنا لكلامهما أن استخدام الملائكة والجن من السحر كيف ولعل وجه دخوله في السحر تسخير الجن والملائكة تضرر المسخر بتسخيره الجن تتضرر والملائكة تتضرر فتكون فيكون ذلك من السحر وأما سائر التعاريف هذا على التعريف الأول العلماء والشهدين وأما على سائر التعاريف التعريف الثاني المقدار الفخر المحققين وضحنا لك المقدار السيوري نبهناك العلامة المجلسي دللناك وأما سائر التعاريف فالظاهر أيضا كما وضحنا لك شمولها له هذا الدليل الأول إذن التسخير يعتبر من السحر كما هو مقتضى هذه التعاريف ثانيا بما أنه من السحر يكون حرام وظاهر عبارة الإيضاح هذا الدليل الثاني أيضا دخول هذه في معقد دعوة الضرورة على التحريم لأن الظاهر دخولها في الأقسام والعزائم وهو قال إن العزائم حرام ومستحلها كافر ويدخل في ذلك الآن دخلت الصورة الثانية تسخير الحيوانات من الهوام والسباع والوحوش وغير ذلك والصورة الثالثة خصوصا الإنسان النقطة الأخيرة تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين المؤمن مستمع